صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كانوا العرب في الجاهلية في بدء نزول الإسلام ما يتعقلون وجود إله مثلا ليس له ولد او ليس له زوجة او ليس له شريك يعينه على ادارة العالم، لذلك كان يدور باذهانهم ان الرب لازم يكون عنده ولد يستعين به ولازم يكون عنده صاحبة زوجة، واذا صارت عنده صاحبة زوجة قطعا راح يكون عنده ولد يصيرون عنده اولاد، وبنفس الوقت لابد من شريك يدير معه هذا العالم، لأن هذا العالم ما يمكن يديره واحد، ما يتصورون أن واحد يمكن أن يدير هالعالم. وإن كان هالفكرة ترى قد تكون عند اليونانيين موجودة، لأن عندهم إله الحرب وإله السلم وإله الزرع وإله، يعني يعتبروهم آلهة مساعدين. بس هاي النظرية اللي عند العرب كانوا أولا ما يتصورون أن كائن حي يستغني عن زوجة، لأنهم يصورون أن الكائنات كلها تخضع إلى الزوجية، وهي فعلا يعني قانون الزوجية العامة قانون عام، بس هذول ما يتصورون أن الله عز وجل لا يشبهه ليس كمثله شيء، هذا ما يتصورون وحده. ثانية أن إذا كانت إلى ذولا قطعا عنده أولاد، والثالثة أنه شركاء، هذول الشركاء لازم يعينوه على إدارة شؤون العالم. إجت الآية حاول تنظيف الأفكار، تنظيف الأدمغة منها العقائد الواقع الفاسدة، يعني كان هدف من أهداف الآية الكريمة أن تبرهن لهؤلاء بأنه شوية ارتفعوا أنتم بمستواكم عن التفكير الحشي، لأن هذولا في واقع الأمر ما كانت شيء أكو ذهنيات حادة تقوى على التجريد، يعني يقوى على التجريد بحيث يتصور أكو قوة ما يشوفها وما يحس بيها وما يلمسها، مو سهل عليه تصور هذا المقدار من التصور، مو سهل عليه. فالآية الكريمة جاءت محاولة لأن ترتفع بمستوى هؤلاء، لأن هي المصيبة أن الرسائل الأرضية شنو وسيلة مهمتها؟ مهمتها تريد ترضي الشعب، ترضي المجتمع، تنزل إلى مستوى، بينما النزول الى مستوى قد ما يخدمه، لان هو يجوز على مستوى من الجهل، على مستوى من الخرافات، على مستوى من ضعف التفكير. فانا مو يهمني ان بس يرضى ارضي اجيب لنا نظريات ترضي، لا، المهم ارتفع به، انظف فكره، ارفع الى المستوى اللائق، اعلم. المساله مو مساله ترضيه. وترى هاي المشكله هي اللي اصطدم بها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني الامام امير المؤمنين اصطدم بها المشكله وكان يضيق صدره لانه يريد ان يرفع مستوى هؤلاء، نظريات اللي اجى بها الاقتصاديه الاجتماعيه الاخلاقيه والتي قد يمر علينا بعضها ان شاء الله الليالي الاتيه. هذول ما كانوا يهضمون هذه النظريات ابدا. نظريات مثلا نظريه مشاوات، ان الناس من مصدر واحد ولازم يكونون على حد سواء، عجيب. يعني احنا وغلماننا وعبيدنا، نعم، والموالي كنا على حد سواء؟ ما معقول هذا. فما كان سهل عليهم الايمان بنظرياته، توزيعه بالعطاء ما قبله، نظرياته في معاملة الناس ما قبلوها، بعض نظرياته في معاملة غير المواطنين ما قبلوها. ولذلك اصطدم، قال هم ملأتم صدري غيظا وشحنتم قلبي قيحا. على اي حال، هي مو سهل او مو من الرسالة، ليس من الرسالة في شيء ان تهبط الرسالة الى مستوى من هم هابطون، بل بالعكس، هدف الرسالة ان ترتفع، ترفعهم الى المستوى المطلوب اللائق. جل، خلينا نرجع. اولا القرآن الكريم يقولهم ذني انما تعتبروهم ضروريات للي عنده حاجة، للي يحتاج. يعني اولا الانسان بحاجة الى زوجة، نبه لي، واذا كان بحاجة يضطر يتزوج. وان كان الفت نظرك لنقطة، ترى الاسلام ما يجعل التعامل مع الزوجة على اساس من الحاجة. يعني انا مو اعاملها لاني محتاج لها وهي تعاملني لانها محتاجة لي، صارت عملية بيع وشراء. اذا صار لانها محتاجة ولاني محتاج صارت عملية بيع وشراء. بينما القرآن يسمو بهذه العلاقة، العلاقة بين الزوج والزوجة، يعتبرها سكن. يعني الافق اللي تستقر به الروح، علاقة الزوج بزوجته افق تستقر به الروح، جعلها سكنا، وجعل الرجل غطاء للبيت، وجعل بينهم مودة ورحمة. نبه لي، وهي علاقة اكبر من علاقة الحاجة، مو مسألة حاجة لان بحاجة مثلا ولانها بحاجة فتقوم العلاقة على اساس الحاجة، صارت علاقة معاوضة. هاي مو علاقة زوج وزوج يريد يبني اسرة، لان هو يريد يألف عش، هذا العش راح فراخة يتربون به، لازم يكتشفون الاخلاق، المودة، المعرفة، العاطف، التراحم. اما اذا صار البناء لا والله علاقة حاجة، ما سوى نشي، صارت علاقة تافهة. نبه. فارجع للآية، الآية الكريمة تقول ان الانسان يحتاج ان يتزوج لموضع الحاجة. انتوا تتصورون ان اللي الكائن اللي عنده حاجة يحتاج الى زوجة؟ الله عز وجل ليس بحاجة لهذا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فيقولهم ان الباري عز وجل في غنى، ولما كان في غنى لا اكو حاجة للزوجة ولا اكو حاجة للولد ولا اكو حاجة الى الشريك، لانه غني عن ذلك باجمعه. فانتو نجه الله، سبحان ربك نزهه عن تصور هؤلاء. هذول لا يتصورون ان الله عز وجل مثلهم موطن حاجة، لا، الله عز وجل هو الغني، هم فقراء لهذه الامور وهو غني عنها. ليه الشعب الاثناء؟ احنا ما طول مرينا وعرفنا ان الانسان بحاجة الى الزوجة مثلا، والزوجة بحاجة الى الزوج، في يا ترى تلبية الحاجات ضمن الافق الكريم هل رسم لها الشرع طريقة ام لا؟ يعني بالوقت اللي اكو هالعلاقة، هالحاجة، فرض علاقة حاجة، نظمها الدين الاسلامي لو ما نظمها شلون يعني انا تعاملي مع الزوجة، والزوجة شلون تعاملها مع الزوج؟ هل نظم الاسلام هذه العلاقة ام لا؟ طبعا نظمها، نظمها وافاض الفقهاء في شرح ذلك، حتى من يطب للبيت اذا طب الى البيت شلون يبدأ وشلون يسلم وشلون لازم، حتى ولو كان جاي هو متفاعل ويا الخارج ومملوء تأثر وألم، لا كن يدخل يحمل البشاشة في وجهه، لأن هذا هو روح البيت، هذا هو روح البيت، وهذا البيت اللي بحاجة إلى الروح ينبغي أن تكون روح منطلقة. ولهذا عندنا الروايات تقول أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال، واحد يكون عنده خلق سيء ويا عياله يعذب في قبره. كذلك العلاقة بين الولد والوالد هل نظمها؟ بطبيعة الحال احنا نعرف الآفاق اللي رسمها القرآن الكريم لتنظيم العلاقة، آفاق شفافة جدا، ان الولد الريحان ثمرة الفؤاد هو بالنسبة للأب، والأب بالنسبة إليه يجب أن يكون المطاع المهيب المحترم، اللي رضى الله من رضاه واللي بره يوصل إلى رحمة الله وعقوقه نعم يبعد عن رحمة الله. وأنا ذكرت لك قبل ليالي بأن عقوق الوالدين الله عز وجل ما ينتظر عقابة للآخرة، لا، حتى بالدنيا يعاقب بالدنيا. فالآية الكريمة تقول له سبحان ربك رب العزة، التنزه عن الحاجة، ثم رجعت نعتت الباري عز وجل بأنه رب العزة. العزة هذه الفلاسفة المسلمين يقولون العزة إما صفة فعل أو صفة ذات، ذات عزيزة او ذات تملك العزة، اكو فرق بين الاثنين، اكو مرة ذات هي عزيزة ومرة لا هي تملك اعطاء العزة وسلب العزة. نبه لي جل. احنا تعودنا طبعا هنا جاية بمعنى صفة فعل مو بمعنى صفة ذات. شنو الهدف من عدها؟ يعني الهدف من كون الله عز وجل يملك العزة، يريد القرآن الكريم يحط يدنا على حقائق احنا رايحين بها بالغلط. مثل ايش؟ مثلا الان احنا بالدنيا تعودنا ان نطلب العزة بايش؟ نطلب العزة اما بالاموال او نطلبها بالحكم، نبه، او نطلبها افراد بالاعوان اللي داير مدايرنا، وذني ثلاثة ما يمكن أن يحقق العزة للإنسان إذا الله عز وجل ما يعطيه العزة. شلون؟ أنت متصور أن أكو بعض الناس الله عز وجل قد رزقه أموال وعنده أموال طائلة كثيرة، لكن هاي الأموال الطائلة الكثيرة ما قادمت أبدا ولم يستفيد من عدها بالمرة، هو خازنها ويتصور أن هذه الأموال إذا راحت من إيده صار فقير، وإذا صار فقير تعرض للذل، فهو ما ينفق من عنده، هو بالفعل صاير فقير، هو بالفعل صاير فقير لأنه ما يستعملها ما ينفقها. فهذا العزة وين يتصورها؟ بالأموال. وإحنا رأينا أناس ما استطاعت الأموال أن تدفع عنهم وسيلة من وسائل الذل، الأموال ما قدرت تدفع عنهم وسيلة من وسائل الذل التي يتعرضون لها، لأن مو دائما الأموال تخلي الإنسان عز. يعني أرجوك الآن، وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا الآن ينازع مهما تكون عنده أموال، تقدر الأموال تخفف عنا لحظة من لحظات سكرات الموت؟ لأنه هذا في ذاك الوقت يستجدي العطف من عيون أهله، شوف في لحظات عين بهالوجه وعين بهالوجه، يطلب لأن الروح تتنازع مع الجسم، تريد طاي على أمر ربها، تريد الخروج. ها؟ وهذا يشعر بالألم ويشعر بالحسرة. ويقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. سكرة الموت ومعروف الألم اللي جاي نشوفه قدام عند المحتضر، وبعد حسرة الفوت، هذا بها اللحظات يفكر أن هاي الدار الضخمة بنيتها وتعبت وأسست، راح أطلع من عندها منو راح يجي خلاف ياخذها؟ فاتت من يدي. هذه الأموال اللي جمعتها من حلال ومن حرام سوف تذهب من يدي، تؤخذ من يدي. أولادي بعدي مو شابع من عندهم، ما أجال علاقاتي بالحياة بعدي مو مكملها، كلها راح أبعد عنها، راح تفوت مني. هاي حسرة الفوت، ما يدري يعني حسرة الفوت. في تلك الساعة تزدحم ويزدحم عليه الشعور بالحسرة، يزدحم عليه الشعور بألم الفراق. بتتأمل في مثل هالحالة الأموال شنو تجديه بأي شيء؟ متى تجديه؟ أكو ناس عندهم أموال وشاع، وإذا الأموال بأجمعها أخذت منهم وما استطاعت أن تبقى إلى جانبهم وتحقق لهم شيء من النصر. ها؟ ما أبدا. بعض أبناء الخلفاء الأمويين لقوهم يتكففون بالشارع، نعم أكثر من نموذج ذكروهم المؤرخون، يتكفف يعني يستجدي، راحت الأموال وراح الملك وذهب كل شيء. وبعض من كان لا والله من بيت فقير، بالعكس وجدت أموال كثيرة، الله عز وجل يمنح الملك لمن يشاء ويسلبه مما يشاء. فمو دائما الأموال تحقق عزة أبدا، أي وحدة الحكم مو دائما يحقق عزة. أنت لما ترجع إلى تاريخ الخلفاء العباسيين، شوف تاريخ الخلفاء العباسيين في فترة الحكم المتأخرة، يعني اللي تبتدئ أفرض من عهد الواثق وانت نازل، ها؟ شوف هذول مع وجود الحكم كان اكو عندهم شيء من العزة، يعني قدرون يمنعون او يصنعون او يعملون ابدا. يبقى الحكم بيده شكلا وظاهرا، ولكن الفعل الحقيقي لغيره. شفنا نماذج كثيرة ليش روح العباسيين حتى في أوروبا وحتى في بعض دول الخلافة، كان اسمه غطاء، اسمه حاكم، والحكم الديرة مجموعة أخرى من الضباط أو غيره. نبقى لي شوية. في واقع الأمر أنه ما يحقق عزة، فلا مو دائما يحقق عزة، وإلا يطبون عليه جماعة أخرى، يدخلون عليه جماعة وهو على دشت الخلافة، ويسحبوه كما يسحب الكبش، ويشبعوه ركل وضرب إلى أن يقتلوه. شنو أين وصلت هيبة الحكم؟ أو أين وصل هو هذا فيما عنده من حكم؟ الحكم إذن مو دائما يحقق عزة، وهي أكو جماعة حكموا ولكنهم ما كانوا أعزاء ولا أخذوا هيبة عن طريق ذلك الحكم. هاي اثنين مع الأولاد اللي احنا اعتادينا الأتباع والأولاد أن ذولا نعتبرهم مصدر من مصادر العزة. تصور أكوش كثر من الناس عند أولاد أو عند أتباع ولكنه ما وصل بهم يوم من الأيام إلى مطلب من المطالب التي يريدها، مما يدل على أنها في حد ذاتها لا تحمل العزة إذا لم ييسر له الله عز وجل سبل العزة. هو يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء، يعني قد يجعلك عزيز بدون ذن بأجمعهم، قد يجعلك عزيز نعم بدون ذن بأجمعهم. أكو بعض الناس هو أمة برأسه في الواقع عند الإباء وعند الاحترام وعند العزة، مما يدل على أن هذه الأمور هاي مسألة العزة مو تنبع من داخل الإنسان. صحيح الإنسان سبب، لكن الله يفيض عليه العزة. العزة من سبحان ربك رب العزة، هو اللي يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا أراد أن يعز واحد يعزه، وإذا أراد أن يكرمه مو بس في حياته لا بعد مماته أيضا. يا أخي وحقك أنت قد تقف الآن على قبور جماعة كانوا في دنياهم عندهم هيلمان وعدهم ضوضاء وعدهم عظمة، تمر على قبرة تلقاه يمثل المسكنة والذل والضياع والنسيان، وتمر على التاريخ تلقاه كيل من الدم ما يشاء واحد. لا والله تمر عليه، لكن اذا مريت عليه تنحني امامه اجلالا. ها وترى حتى مو بس على مستوى المسلمين، حتى على مستوى غير المسلمين، الانسان اللي يخدم الناس واللي يعمل البر واللي يعمل المعروف يكون موضع لرحمة الله، لأن ذني حيثما توجد هذه الصفات يوجد شرع الله. نبه لي تتصور قبر حاتم بن عبد الله الطائي، كانوا إذا مروا به العرب شد ينحنون إلى إجلال ويجيبون نياقهم يعقروها عند قبره ويحترموا غاية الاحترام. ليش؟ لأنه بواقع الأمر هذا طلب العزة من شيء وراء المظهر. كان عندنا مظهر وأكو شيء وراء المظهر. أنا مرة أذبح لي ناقة هذا مظهر، مرة لا، النية من وراء ذبح الناقة شنو؟ هل هي إكرام الإنسان، دعم البر، دعم المعروف؟ فعلى العموم أرجع القرآن الكريم يريد يقول ترى العزة مصدرها الله عز وجل. فالواحد من عندكم لا يتصور احيانا ان يوصل للعزة عن طريق طاعة غير الله ابدا. انت اذا اطعت الله اخاف الله منك كل شيء. نعم اذا اطعت الله اخاف الله عز وجل منك كل شيء بالفعل. فعلا تماما. كان بعض العلماء يدخل على بعض الخلفاء يرتجف، هذا يقوم له واحد من أئمة المسلمين يقول طبيت، لقيت المنصور الدوانيقي قاعد ولقيت جعفر بن محمد الصادق قاعد سلام الله عليه، اثنينهم قاعدين والمسألة تروى عن الإمام أبي حنيفة. يقول طبيت إلى المجلس وكان معا بمجلس واحد، والله لقد أخذتني هيبة الإمام ولم تأخذني هيبة أبي جعفر المنصور. يقول هذا أخذ بجمان في واقع الأرمع. العلم أن المنصور مرعب. المنصور شكت تصور مرعب؟ مرعب المنصور حباب للدم. المنصور حباب لشفك الدم، يعني كان يعتبر نفسه ما الى اعوان، لكن هو يعتبر نفسه كيان مرعب. لأنه أنا أذكرت قبل أيام كلمته يقول الملوك ثلاثة: معاوية وتفاه زياده، معاوية واللي عاون زياد، وعبد الملك وتفاه حجاجه، وأنا لا كفاك لي، ما عندي واحد يريد يذبح بعد أكثر، مو كافي يعني، هذا الدم مو كافي اللي عنده. يومية بيته كان مجزرة، وكان يعني الشيف لا يكاد يهدى عنده، يقط الرقاب مذابح حائلة. فتأمل هذا مع هالموقع وهالهيلمان وهالسطوة، يقول أبدا ما أخذ من اهتمامي شيء أبدا، اللي أخذ من اهتمامي جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه. هذه الهيبة التي يعطيها الله عز وجل، والعزة التي يخلعها الله تبارك وتعالى. نبأت لي إذن الآية شنو هدفها؟ هدفها تربوي فكري، يعني اللي يقول أن هالأفكار هذه لا تخلوها سيطر عليكم على سلوككم، لا، ترى واهب العزة هو الله، لا الأموال ولا الأولاد ولا العشيرة ولا الوسائل الأخرى التي نرى أنها توصل، ترى ما توصل إلى نتيجة، اللي يوصل هو الله، طاعة الله تبارك وتعالى، توجه إلى الله. هو الإنسان إذا توجه إلى الله كفاه المهم من أموره. طيب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، دول الوصف اللي عندهم ينعتون الله بأن عنده ولد، لأن العرب يعتقدون أن عند الملائكة بنات الله، اليهود يعتقدون العزير ابن الله، النصارى يعتقدون المسيح ابن الله، مجمعة أخر لا يرون لله أبناء من الملائكة أخر، فيقول هذول تعالى الله عن وصفهم، وتعالى الله عن وصف من يصفه بأنه بحاجة إلى امرأة أو بحاجة إلى شريك. طيب، ثم انتقلت الآية، قالت: وسلام على المرسلين. أولا، شنو علاقة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين؟ يعني شنو الربط بين الآيتين؟ شنو؟ وإن كان أكو نقطة أنبهك إليها، إحنا ترى ترتيب القرآن، جمع القرآن، آيات القرآن الكريمة ما إجت على ترتيبها على النزول، يعني مو كل آية سابقة إجت وراها آية لاحقا حطت في صفة، لا، وقت الجمع صار الجمع بالآيات، أحيانا كل آية تأخذ معنى مستقل، لكن مع ذلك السياق يستأنسون به المفسرين. شنو معنى يستأنسون؟ يعني إذا مسألة يأخذون السياق مالها، إذا نزلت في سياق موضوع خاص يقولون هاي داخلة في قلب الموضوع، في صلب الموضوع. طيب، زين، إذا كان كذلك خلينا نسأل، نقول شنو علاقة وسلام على المرسلين بين ومع سبحان ربك رب العزة؟ لا، العلاقة شوية إذا تتأملها موجودة. شنو هي العلاقة؟ العلاقة كأن القرآن الكريم يقول اللي يبين هالمعنى، وهو أن الله غني عن الشركاء وغني عن الحاجة، اللي يبين ياه الرسل، هم اللي حملوا رسالة السماء، وذول سلام عليهم، يعني أن هؤلاء جزاهم الله خير على أداء الرسالة، لهم السلام والعزة لأن الله تبارك وتعالى حملهم الرسالة فأدوها. هنا أكون نقطة شوية تنبهي، كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا أردتم أن تسلموا علي أو تصلوا علي، سلموا على المرسلين، لأن أنا واحد منهم. نبه لي الروح الكبيرة والشكل، هاي روح الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. يعني انت الان مع الاسف لما تيجي الى اتباع الانبياء بالدنيا، هذا يقول لك اوه عيسى خلص هو ماكو غيره، وهذا يقول موسى خلص ماكو غيره، هذا موسى الله كلمه، وهذا يقول يبرئ الاكمه والابرص، ودول كانوا يجون الى اصحاب النبي يقولون لهم احنا اقدم من عندكم حضاره، انتوا العرب انصرتوا، احنا اقدم حضاره واقدم دين، وعندنا رسالات سماويه، وعدنا انبياء اوسع انتشار برسالتهم منكم. هذا الصراع موجود ترى الى الان موجود، نبه لي، يعني قد تروح الى بعض المفاهيم، اطب الى مسجد تلقى بالمسجد واحد يريد ينشر افرض باننا يجب ان نهتم بالاسلام ما يهمنا بالاخرين. رسالة الاسلام مو هكذا، الاسلام اذا يهتم بكل الشرائع بس يعطيها حجمها، كل شريعة لها حجم، هذه الشريعة هذا الدين اجى لفترة وراح، وهذا دين اجى لفترة وراح، واللي ختم الله به الأديان هو دين الإسلام، كل دين إلى حجمه. لكن ليس معنى ذلك أن ننتقص من الأنبياء، عن اشخص نبي هذا نبي النصارى، عن اشخص نبي هذا نبي اليهود، لا، ما هو يا نبي، كل الأنبياء جسور إلى السماء، كل الأنبياء رسل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أردتم تصلون علي صلوا على الأنبياء كافة وسلموا على الأنبياء كافة لأني أنا أحد المرسلين. زين، تكرمة علما للمرسلين، هذا الفكر الإسلامي. هنشوف الانحراف اللي طرأ على الفكر الإسلامي شنو هو، مثل ايش، نبه لي والله شوي. خالد ابن عبد الله القشري هذا والي من ولاة الأمويين، والي وين؟ على الكوفة. كان خالد ابن عبد الله القشري كان يقول انا لو بيدي ما اخلي دول اللي يرحون للحج يرحون الى قبر النبي، ها، لان اذا راحوا الى قبر النبي شكوا عندهم غير يطوفون حول قبر النبي، قبر النبي شكوا بيبيع بعض، رايحة خلصت انتهى امرها، ها. مع الأسف هذا التيار موجود عندنا حتى عند بعض المسلمين، ها؟ أنه خلاص مات محمد، مات، ها؟ هذا اللون طبعا يقولون إذا قالوا لك وين نروح وين نطوف، قالوا نروح نطوف بقصر عبد الملك ابن مروان، عبد الملك خليفة الله ومحمد رسول الله، والخليفة أهم من الرسول، تلاحظ حتى سوى قضية عبد الملك حطر لدير، حطر لدير من الماء للماء حتى يوزعوها جين أيام الحجيج، طلع منها ماء يبدو شوية، حطرها بصورة عميقة ودعل على شوية ماء يحلو إلى حد ما، ها؟ قام يسوي هذا، يجيب الماء العذب يحطه وين؟ إلى جانب ماء زمزم. يقولون شوفوا ابراهيم الخليل استشقى ربه فاعطاه الله ماء مالحا، والخليفه استشقى ربه فاعطاه الله ماء عذبا، فايهما افضل؟ ها؟ هذا اللي حد شوف ترجمته، هذا خالد بن عبد الله القشري. انا سبق ان اشرت الى بعض اعماله في الكوفه في السنين الماضيه. هذا شوف التجلف او التجرؤ علي من؟ على رسالات السماء، على رسالات الأنبياء. أما الحجاج شيء آخر ذاك، الحجاج كتب رسالة علما إلى عبد الملك ابن مروان. شنو الرسالة؟ الرسالة يقول لعبد الملك أولا أن الله عز وجل ربى آدم بالجنة، أسكنه جنة وجعل الملائكة إلى جانبه يؤنسونه، ثم أراد أن ينزله إلى الأرض أنزل، جعله خليفته، سوال من جعل خليفته، أخدمه الملائكة، جعل الملائكة خدم إله، في جميع العظماء وجميع رسل السماء هم خدم لخليفة الله، مو والله إني جعلهم في الأرض خليفة، هذا لأن خليفة الله يطبق الخلافة على من؟ على عبد الملك. يقول لك الله جعلك خليفة، أنت أفضل من الأنبياء وأكرم من الأنبياء، ولولا الخلافة فليس للأنبياء وازن ولا للأنبياء مكانة. حتى لما وصلت الرسالة إلى عبد الملك أعجب بها، قال يا ليت إلى جانبي بعض الخوارج طاح تجبي عنده بهذا الرسالة عليه. انت شايف هذول غالبا هم اللي يصيرون طغاة دار مدائرهم شنو؟ عبيد، ماكو دار مدائرهم احرار. وحوله امعات يرقصون له حتى اشتحى القرد مما كان وانسحب، وهم العبيد. وظهر العبد احسبه ما كان في ذات يوم مركبا صعبا. ها؟ في الواقع هذول دائما يحطون وين؟ البؤر الفاسده، يألهوه او يعظموه او يعطوه هذه المكانه. ها؟ هذه المكانه الكبرى. كل ذلك شنو؟ من باب التزلق الى الحاكم. نعم، تزلف عجيب غريب. وهذا المعنى اللي حاربه الإسلام أشد الحرب. نعم، لأن الناس أمام القانون على حد سواء، ما يفرق العدل، يأخذ طريقه إلى الناس على مختلف مستوياتهم والشكل هذا هكذا. لكنه مع الأسف، مع شديد الأسف، تلقى في تاريخنا النفس الكبيرة قد تقف تحمل معاني الإسلام، بينما النفس الفاسدة المنحطة المتزلفة تجي تؤلف وتحرق الدنيا من أجل إرضاء أسيادها. نموذجين أضرب لك مثلا. أكو اثنين عمال عند معاوية، واحد زياد ابن أبي زين، والثاني الربيع ابن الحارث اللي كان والي من قبل معاوية وين؟ على خراسان. شوف الفرق بين هذا وبين هذا. اما زياد جمع دولة 11 او 10 على روايتين اللي كانوا يعتبرون رؤوس المعارضة، والواقع هم مو معارضة، يعني كانت اكو عندهم يقظة ضمير. زياد كان من يصعد المنبر يبدأ بشتم علي بن ابي طالب، هدفهم الاول المخطط الى والموضوع الى ان هذا الرجل لازم نطرد عن الاذهان، نبعد عن الشاحة، شو نسوي له؟ ننقل روايات كذب عليه، نحطب عليه. نعم، ولذلك تلقى هالروايات الى الان. يعني مثلا رواه بأن علي بن أبي طالب خطب بنت أبو جهل، وجعلت فاطمة الزهراء، وطلعت من البيت، وصعد النبي على المنبر، وقال علي بن أبي طالب يريد يأخذ بنت أبو جهل، شلون تجتمع بنت عدو الله مع بنت نبي الله؟ إذا يريد خلي يطلق بنتي فاطمة. وإلى الآن يقروها بعض الخطباء إلى الآن، ها؟ من المنحرفين عن علي بن أبي طالب إلى الآن يقروها. تقول له اولا حتى لو فرضنا صدق، هي معه لو صدق علينا طالب، الله عز وجل مثل باقي الناس اباح لو فرضنا الزواج اربعه، لكن علي بن ابي طالب بالنسبه الى فاطمه الزهراء يذوب بها وتذوب به، ماكو هذا الحكي ابدا. ها؟ تماما. ثم الزهراء انت جيت تمدحها لو تذمها، تقول طلعت، يعني طلعت ناشزه من بيت زوجها وعملت ارتكبت المعصيه لانه خطب، بعدين الان هو في دور الخطبة تطلع ناشزة عليه من شي مشون حق رسول الله يمنعه؟ هالحكي ما مقبول ابدا. بس يردون اسقاط منزلة هذا الرجل، اسقاط منزلته بيش؟ يشوف له فرد عيب، يتصور عيب نسبة له، والحال حاشا ان المؤمنين سلام الله عليه من ذلك. نبه فاجا زياد اول ما يبدأ يجتمع علي بن ابي طالب يذكر مطالب مخترعة، جماعة يقوموا له يقولوا له انت ما عندك شغل غير هذا، اخر هذا الشهر مهما يكون ابن عم رسول الله، ابو شبطة، زوج ابنتي، احنا ما عندنا شيء الا نشتم لهذا. انت لو تشغل نفسك بشيء غير هذا مرتين ثلاثة ما ارتدع. قال جماعة شالونا حصباء، قذفوه بالحصباء. نزل كتب تقرير أن ذولا يكفرون الخليفة وهذولا يثيرون التمرد ويشقون عصا الطاعة، تقرير مطول من التقارير اللي عمرت بها مكاتبنا عبر التاريخ، نعم، فقدموا لها التقرير. فلما تقدم اجى قال لمعاوية رأسا القي القبض عليهم، منه حجر ابن عدي الكندي رضوان الله عليه، ويا ابنه ويا باقي اصحابه الاحدى عشر والعشر على روايتين، فعلا القى عليهم القيود، مع العلم ان حجر قال انا اكو في عنقي بيعة لا اقيلها ولا استقيلها، انا مو خارج على الطاعة، لكن انا ما مستعد اسمح لشمعي ان يسمع شتم امام المتقين الذي يتقرب الناس بامثاله الى الله. زين، هذا طبعا هذا ذنب كبير عجيب كبير. وفعلا طلعوهم شو وقت قبيل الغروب، كبلوهم بالحديد وسووا المضبطة ووقعوا مجموعة منهم عليها وخرجوا بهم. هاي بنت حجر تلاحق ابوها بعينيها، انشأت تقول ترفع ايها القمر المنير لعلي ان ارى حجرا يسير الى معاوية بن حرب ليقتله، كذا زعم الامير، ويصلبه على بابي دمشق وتأكل من محاسنه النسور. الا يا حجر، حجر بني عدي تلقتك الكرامة والسرور، فان تهلك فكل عميد قوم الى هلك من الدنيا يصير. فعلا جابوهم الى مرج عذراء، حطوهم بمرج عذراء، قاموا جماعة من اشراف الشام شفعوا ببعضهم خلصوهم، وظل حجر وابنه ويا خمسة من اصحابه. نعم، هؤلاء او قسم اربعة او خمسة او اكثر على رواية ستة. المهم اجى لهم الشياب، عرض عليهم البراءة من علي بن ابي طالب، قالوا لا، الموت اهون علينا مما تدعونا اليه. مدوا اعناقهم، ضربت اعناقهم. شوف، هذا والي من ولاة معاوية. الوالي الثاني منه الربيع بن زياد الحارثي. الربيع والي على خراسان، لما بلغه قتل حجر يقول ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في ترجمة حجر، يقول رفع رأسه الى السماء قال اللهم ان كان للربيع، ان كان للربيع عندي، يعني اذا انا اسوى شيء عندك خذني اليك. يقول ما قام من مجلسه حتى مات هناك. قال الزمان اللي ينضرب به عنق حجر وهالابرار لا لسبب، لانهم امروا الا لانهم امروا بمعروف ونهوا عن منكر، ما اريد الحياه بي انا، وما اقدر اسوي شيء. دع الله، يقول فقبضه الله اليه. شوف اكو فرق، دول اثنين هم ولاة عند معاويه، نبه. لكن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. هسا قد واحد بالله نقول ان هذا من ولاة معاوية وهذا عنده عقدة نقص ويريد معاوية يشيل منه عقدة النقص، لان هذا ابن ابيه ما عنده ابوه، ومعاوية ابطع لي شرعية اعتبر اخو الى، وان خالف النبي يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا اذا خالف القاعدة كلها. زين، هذا قد نلتمس له مبرر من ضعف الناس، لكن جامعي ويدعي ان شيعي، هاي المصيبة. يعيش بالقرن العشرين، يقدم رسالة ماجستير. زين، رسالة الماجستير يشرح بها الصلة بين التصوف والتشيع، هي هذا عنوان الرسالة. هذا الرسالة شو يقول بها؟ يقول هذا الغلو، ذولا الغلاة، اساس الغلو هي حركة حجر ابن عدي، لان حجر قابل ولاة معاوية وغالى في علي بن ابي طالب، فاساس الغلو هؤلاء. قلت يعني ما لقيت لك وسيلة تحصل لك بها كم درجة او ترضى عنك لجنة المناقشة الا هالاسفاف والهبوط على حساب الحقيقة وعلى حساب صحة التاريخ التتوصل. شلون هالعبودية؟ واكو واحد هذا عبد من بطن امه منهزم من الداخل، العبودية شلونها؟ ها هاي عين العبودية عين وحقك. ها اللي يعتبس بيها من الغلو حركة حجر، حجر قال لا تشتمون امام المتقين، هذا هو هذا فينا علاقة بالغلو، هذا إلى علاقة بالغلو يعتبر ما صدر الغلو هذا هو، وان حجر ابن عدي رأس الفتنة وخلق مشكلة ومن الغلاة. عجيب الغلاة، احنا عندنا كفرة، هذا الفقه الامامي موجود، احنا نعتبر الغلاة كفرة على غالي. حجر ابن عدي يوالي عليا صار مغالي، صار رجل من الكفرة بهذا اللون فعلا. جابوهم مولانا قلت لك هي العبودية، جابوهم الى مرج عبراء، وهنا في هذا المرج ذبحوا ووضعت اجسادهم. بس وحقك سابق التاريخ ينحني اجلالا للموقف الذي وقفوه، لان الدنيا الارقام اللي بها المبادئ، الانسان اذا خلى من المبدأ صار قطعة من اللحم والدم. عبراء، واحد من الشعراء يخاطبها، هالتربة اللي اندفنوا بها ذولا، عبراء هذه اللحود الهاجعات على مشارف الشام تثوي تحتها الرمم صحائف تكتب التاريخ في افقهم به الحقائق والتزوير يختصم. تحاكم النحر والسيف الجبان الى ساحل القضاء وما غير النهى حكم، وكان ما احتكم فيه وما احترب ان يعبد الله او ان يعبد الصنم. يا حجر يا لمحات من علي اذا استقريتها لوح الاقدام والشمم، انتم بحضن علي في جراحكم وان تكن حضنتكم هذه الاكم. بالواقع ان هذه هي مو قبور، لا، هذه عبارة عن مراكز مبادئ، عندما يقف الانسان على مصارعهم، على مصارع هؤلاء الشهداء، ويرجع الى تاريخهم ويشوف وقفة المبدأ، المبدأ ايش قد الى قيمة، يمد عنقه ويقول له شوف ان الموت اهون علينا مما تدعونا اليه. وفعلا انا اكد لك الامام امير المؤمنين سلام الله عليه صنع شريحة غداهم بمبادئه، فدولة تربية علي بن ابي طالب، نعم دولة تربية، ها، وتربية علي بن ابي طالب ما بها انتهازية، لا تعرف التلون، تقول للباطل انت باطل وتقول للحق هذا حق. بس شوف النفوس، نفوس العبيد اللي تهبط الى مستوى الذل، بينما اذا مر موقف يعني واحد قيم الموقف، لا والله وحققت موقف هنا للسيدة عائشة زوج النبي، موقف رائع. عائشة لما بلغها الخبر بأن حجر ابن عدي قتل قالت والله لو وجد معاوية منعة عند أهل الكوفة لما تجرأ على أخذ حجر وأصحابه منهم إلى الشام وضرب أعناقهم، ولكن ابن آكلة الأكباد وجد الناس قد ذهبوا، أما والله إنهم جمجمة العرب عزا ومنعة وفقها. شهادة هي مو قليلة، اللي يحب شوف في ترجمة حجر بالاستيعاب لابن عبد البر، شوف كلمة السيدة عائشة، ليه؟ مع العلم أن معاوية كانت بالنسبة إليها يرجى ويخشى،
لكن موقف موقف يبقى التاريخ يحترمه، لان هذا الرجل كان من رهبان الليل. ويل تقول لما حج معاوية ودخل على عائشة تقول له انا سمعت النبي يقول في خلواته ان هؤلاء اناس يغضب الله لقتلهم. نعم زين، هذا لون موقف. وتلقى موقف اخر لا، يجي يقلب الحقيقة، يجي يتجنى على التاريخ. اعود، اذا الدنيا مبادئ والمبدأ هو الذي يقف. ها الذي عاد الحسين سلام الله عليه ليلة الحادي عشر او ليلة العاشر العصر، الحسين ليلة العاشر احب ان يخلي اصحابه على عينه، يحط ايدهم على الحقيقة، يعني يقولهم المسألة هنا مسألة موقف، انا ما اريد ياخذكم الحياة ولا اريد ياخذكم السلوك الجمعي، مثلا شوفون الناس متجين الاتجاه وتوياهم، لا كونوا على الروية، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، ان القوم يطلبوني ولو بصروا بي لذهلوا عن طلب سواي، ترى المطلوب انا، انتم مطلوبين، لا تيتمون اطفالكم ولا ترملون نساءكم، انتم في حل من بيعتي. اول واحد قام له منه؟ قام له ابو الفضل العباس، قال له ابا عبد الله لماذا؟ ليش يعني لنعيش من بعدك؟ يعني تتصور الحياة من بعدك لها قيمة بعد؟ ها؟ تتصور ان احنا اذا عشنا من بعدك هذه ايامنا راح تكون ايام لها معنى ولها قيمة؟ قبح الله في العيش بعدك ابا عبد الله. شاب الله، هذا موقف من رجل واخوه شقيقة، لكن تعال شوف هاي المرأة، شوف امه، شوف ام البنين، هاي المرأة اللي وقفت يوم الطف موقف، الواقع هزت هؤلاء من اعماقهم. تتأمل هذا بشر يقول والله هزتني هاي المرأة من اعماقي، انا اسأل اقولهم من هذه المرأة اللي بادرت الي على كتفها طفل؟ قالوا لي لا تعرفها، قلت لا، قالوا هذه ام البنين ام العباس واخوته. يقول هذه المرأة توجهت إليها، أنا أدري فجيعتها، أعرف فش كبرها، عندها أربع أولاد راحوا انطرحوا بساعة واحدة، فما حددت أني يعني هالمصيبة هاي أفاجئها بها كلها أو أفاجئها بابنها هي تسألني عن الحسين، وعن ما حددت أخبرها عن العباس أو غيره. قلت عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. يقول التفتت لي، قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا سألتك عن جعفر أو عن غيره؟ قلت عظم الله لك الأجر بولدك يا عبد الله. قالت يا هذا لا تطل علي. يقول قمت أتحدى أولادها إلى أن جئت إلى العباس، قلت عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، يقول بشر نظرت إليها انحنت، وقع الطفل من على كتفها إلى الأرض، صاحت ويحك لقد قطعتني يا قلبي، اخبرني عن الحسين أهو حي أم لا؟ قلت عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. يقول ما كدت عن الحسين حتى سمعت لها حنين، رجعت وهي مولولة، لقعد على درب الظعون شايل الرحوم ويجون بالسلب بلشن خبر يدرون، كل من لا غياب يلفون، انا غايب
اذا اللحد مدفون. كانت تبعد تسوي محاريب بيديها اربعة على الار وتندب بنيها بالبقيع. لا تدعويني ويكي ام البنين تذكريني بالبيوت العرين. يأتون الى ندبتها من جملك من يسمع ندبتها مروان يبكي اذا سمع ندبتها. ثم ترجع لوين؟ الى البيت، الى بيت اولادها. ضربها يها والدر بكم يعود. ارد اشيل راس بكم ردود. ترد جفوف وضفاف للجنود. احبتنا من لل يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. شافي مرضانا يا الله، اقض حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.